بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن من فضل الله عز وجل علينا وأفضاله علينا كثيرة، أنه سبحانه وتعالى يهيئ لنا بين حين وآخر فرصًا عظيمة متمثلةً في المواسم والأيام الفاضلة التي تكثر فيها الطاعات، فتكون من الله العطايا والهبات وتنزل الرحمات. والمحروم أيها الإخوة من حرم في هذه المواسم من الطاعة. أيها الإخوة الكرام، تأتي أيام العشر من ذي الحجة في وقت اشتدت فيه حاجتنا إلى طاعة الله وعبادته، وزاد شوقنا والله إلى التنافس في مقام العبودية، مقام العبودية الذي به يشرف العبد وبه يكرم الإنسان في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى مبينا لنا ثمرة هذه العبادة، يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا في الآخرة، الذين يعبدون الله حق عبادته يقول لهم جل وعلا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعلم ابتداء أن الله جل وعلا غني عنا وعن طاعاتنا وعن عباداتنا وعن قربنا، لكننا نحن المحتاجون إلى الطاعة، نحن المحتاجون إلى العبادة، نحن المحتاجون إلى هذه المواسم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالمؤمن الطائع يحتاج إلى المزيد في هذه المواسم. لماذا؟ لأنه مقصر في حق الله مهما عمل، كما أننا جميعا أيها الإخوة المؤمنون لنا ذنوب سترها الله علينا، ولو لم يكن عندنا إلا التقصير في نصرة هذا الدين لكان ذلك كافيا للندم والتوبة والاستزادة من الطاعة. من منا يزعم أنه ينصر دين الله؟ كلنا ذاك المقصر. المؤمن العاصي المفرط في بعض الواجبات المصر على بعض المحرمات كم هو بحاجة إلى أن يتقرب إلى الله في هذه المواسم. ألم تسأم القلوب المؤمنة من مشاهدة الحرام وسماع الحرام وأكل الحرام؟ إلى متى يمني العبد نفسه بالاستقامة والطاعة والتوبة؟ أماني فارغة، كل عام يطوى ولا جديد. هذا إذا لم يتورط العبد في ذنوب جديدة، السبب حب الدنيا وكراهية الموت. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا رحمني الله وإياكم أننا قد دخلنا في أيام هي أفضل أيام الدنيا، ولذا أقسم الله تعالى فقال: والفجر وليال عشر. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة، إذا سمع الإنسان أجر الجهاد وفضل الشهادة، ألا تشتاق نفسه؟ ألا تشتاق نفسه أن يكون شهيدا في سبيل الله؟ ألا يمني نفسه بأن يكون من المجاهدين؟ بلى والله، هذه الأيام فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة، وهو أن ينخلع الإنسان من هذه الدنيا كلها فيأخذ ماله كله ويجاهد في سبيل الله فيؤخذ ماله ويقتل في سبيل الله. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة الكرام، هذه العشر قد قيل إنها أفضل أيام السنة على الإطلاق، والصواب أن نهار هذه الأيام هو أفضل الأيام على الإطلاق. أما بالنسبة لليالي فإن ليالي العشر الأخيرة من رمضان لعلها هي الأفضل، ولذلك نقول استثمار أيام العشر من ذي الحجة في النهار خاصة، وفي الليل أيضا، لكن في النهار خاصة، لأنه لا يوجد أيام أفضل من هذه الأيام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا يدل أيها الإخوة على أن من أفضل الأعمال الصالحة هذه الأيام الإكثار من ذكر الله. يا أخي المسلم، عود نفسك على الإكثار. الله تعالى يقول: اذكر الله ذكرا كثيرا، وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأعمال الصالحة كثيرة جدا وميسورة بحمد الله لمن صدق مع الله وطمع في ثوابه، فمنها الصيام كما ثبت في الحديث في صيام هذه العشر. والإنسان أيها الإخوة يصوم على قدر الإمكان ولو بعض الأيام، ولو لم يكن إلا أن يصوم يوم عرفة. فقد جاء من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم. يكفر سنتين صيام يوم واحد، هذا طبعا لغير الحجاج. ومن الأعمال الصالحة المنصوص عليها أيها الإخوة التكبير والتحميد، الله أكبر الحمد لله، والتهليل لا إله إلا الله. هذه الألفاظ ثقيلة في ميزان الله عز وجل وخفيفة على اللسان، ويلحق بذلك تلاوة القرآن والتسبيح ومدارسة العلوم الشرعية وكل ذكر مستحب. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر. أيها الإخوة، التكبير، التكبير بالذات له خصوصية في هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، رددها يا أخي. التكبير سنة في هذه الأيام، وهو مع الأسف سنة مهجورة خاصة في أيام العشر. فينبغي أيها الإخوة أن نجهر، لا نقول في أنفسنا الله أكبر لا نسمع إلا أنفسنا، لا، نسمع من حولنا وحتى البعيد، في المساجد، في الطرقات، في البيوت، في السيارات، في الأسواق، نحيي السنة، فإن إحياء السنة له أجر عظيم. نذكر الغافلين، نحصل فضل رب العالمين. جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يعني الدافع إلى خروج ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، الدافع هو أن يكبر بصوت مسموع فينشر هذه السنة وهذه العبادة بين الناس. والتكبير الجماعي بصوت واحد غير مشروع. والشيطان أيها الإخوة أخزاه الله كم يخذل عن مثل هذه السنة. بعض المسلمين يتركها مع أنه يعلم أنها سنة، يتركها كسلا أو خجلا أو زهدا في الأجر. وقد أخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من سمعك وقلدك وفعل مثلك تحوز مثل أجره إن شاء الله. التكبير أيها الإخوة أيضا ينبغي أن يكون مع استحضار المعنى. كلمة الله أكبر انظر كم ترددها في الصلاة، الله أكبر يعني من كل شيء، أكبر من الشيطان، أكبر من كل عدو، أكبر من كل قوة تخافها، أكبر من الفقر الذي يخافه بعض الناس، أكبر من كل شيء. أنت تقول الله أكبر، لا تزيد على ذلك، لا تقول أكبر من كذا وكذا، الله أكبر. كما يجب على الإنسان أيها الإخوة أن يراعي الإخلاص، أن يكون الهدف والغاية هو إرضاء الله تبارك وتعالى، لا يكون ذلك رياء وسمعة من أجل أن يراه أو يسمعه الناس. والتكبير أيها الإخوة فيه طرد للشياطين، وربما كف بعض العصاة عن بعض المعاصي إذا رأوا وسمعوا المكبرين. صفة التكبير لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر واسع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا لا بأس. ولو قال الإنسان الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فهو حسن أيضا. ومن الأعمال الصالحة يا عباد الله في هذه العشر الدعاء، الدعاء، دعاء للنفس والأهل والأولاد وعموم المسلمين الأحياء منهم والميتين. ومن ذلك أيضا الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التوبة النصوح والإسراع فيها، ترك المظالم بجميع أنواعها، رد الحقوق إلى أهلها، إخراج الزكاة لمن فرط وقصر فيما مضى، يبادر في هذه الأيام بتنقية نفسه علّه أن يلقى الله تبارك وتعالى وقد أبرأ ذمته في هذا الباب. أيها الإخوة المؤمنون، المعصية أمر لا يليق بالمسلم، خاصة إذا أصر عليها وجاهر بها، فكيف إذا كانت هذه المعاصي في أيام فاضلة كالعشر من ذي الحجة؟ فالإنسان يجب أن يراجع نفسه، المعاصي لا تليق بالمسلم، فكيف بمثل هذه الأيام الفاضلة التي ينتظر منك يا أخي المسلم ربك وخالقك، ينتظر أن يرى منك طاعة وإقبالا عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه أكرم مسؤول. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، الحج موسم عظيم من مواسم العبادة. جعل الله عز وجل الحاج إذا حج حجًا مبرورًا جزاءً عظيمًا، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أيها الإخوة لا بد فيه من أمور، ممكن أن يقال إنها أربعة. الأمر الأول الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فلا يكون الحج لضغوط اجتماعية ولا مراءة ولا مجاملة، ولا أن يكون الإنسان محرما مع بعض النساء، لا، الإنسان يكون الدافع هو أن يأتي بهذا الفرض، ركن من أركان الإسلام. الأمر الثاني أن يأتي بالواجبات فضلا عن الأركان، وأن يحرص على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. الأمر الثالث أن يتحرى المال الطيب في الحج. الأمر الرابع أن يبتعد عن الرفث والفسوق والمعاصي بجميع أنواعها، وأن يكثر من التوبة إلى الله تبارك وتعالى ولا يصر على ذنب، وأن يتحرى الصحبة الطيبة في الحج. من حقق هذه الأشياء فهو بإذن الله عز وجل من الذين يحجون حجا مبرورا فهنيئا له. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعلم أيضا أن الحج واجب على المستطيع. إذا توفرت في المسلم ذكرا كان أو أنثى شروط معينة فيجب عليه الحج ولا يجوز له التأخير، لأن الموانع قد تطرأ. وقد رجح جمع من المحققين أن الحج واجب على الفور بعد البلوغ، كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد وهو حديث حسن. أيها الإخوة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا، والمراد بالبشرة يعني الجلد. هذا الحديث في مسلم. فالذي عنده أضحية فإنه إذا دخلت العشر وقد دخلت فإنه يمسك عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته. ولا حرج من الاغتسال لكل من الرجل والمرأة، وكذلك أيضا تمشيط الشعر، وهذه الأحكام خاصة بالمضحي فقط وليس بمن يشرك في الأضحية كالأولاد مثلا والزوجة. إذا ضحى صاحب الدار فهو الذي يمسك والبقية لا يمسكون. أيها الإخوة، أيضا المضحي إذا أراد الحج وعنده أضحية فإنه يمسك عن الشعر والأظفار حتى عند الإحرام، لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. من أخذ من شعره وأظفاره فلا يحرم نفسه من الأضحية، لأن بعض الناس يقول أنا أخذت من شعري وأظفاري فلا يصلح أن أضحي. لا، تضحي. حتى من أصر على أخذ شعره وأظفاره فإن أضحيته صحيحة. لكن بعض الناس يبدأ الأيام الأولى من العشر ويأخذ من شعره وأظفاره، ثم يسمع عن الأضحية وفضلها وأجرها فيقول لكني ما أستطيع أن أضحي، السبب قال لأني أخذت من شعري وأظفاري. هذا خطأ. الإنسان إذا عزم على الأضحية يمسك عن الشعر والأظفار، حتى لو نوى قبل العيد بيوم مثلا أو يومين فإنه منذ أن ينوي يمسك. أيها الإخوة الكرام، هذه مواسم تأتي وتذهب بسرعة، وكما أننا في أول يوم فكأنها لحظات ونقول انتهت العشر. فالعاقل أيها الإخوة هو الذي لا يسوف، العاقل هو الذي يبادر، لا يؤخر أبدا، لا يؤخر مطلقا. كما أن الموت لا تستطيع أن تؤخره إذا جاءك، هل يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه الموت لحظة؟ لا يستطيع. العمل الصالح يحتاج إلى مبادرة، لأن الأنفس بيد الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهلهما. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالطواغيت وجنودهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا، أنت أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بشر ما عندنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.